ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، تقدمها لكم نوران عطلة. فيما له صلة بما يحدث على الأرض في اليمن، لوحت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية باستئناف هجماتها العسكرية ضد التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك بعد تعثر مساعي تجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي. في هذا الصدد قال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من أنصار الله في صنعاء محمد علي الحوثي عبر تويتر لدول العدوان، وذلك في إشارة إلى دول التحالف العربي، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة وأن جميع أبناء الشعب اليمني يؤيد أي خيار تتخذه القيادة. يأتي ذلك بعد مرور نحو شهر من انتهاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن لستة أشهر منذ أبريل نيسان الماضي وحتى الثاني من أكتوبر الماضي دون الإعلان عن تجديدها. فقد أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرادنبرغ في منتصف أكتوبر الماضي خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي أنه قدم مقترحاً منقحاً لتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن، مثمناً موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي، معرباً عن الأسف من أن أنصار الله جاءوا بمطالب إضافية لم يكن من الممكن تلبيتها. سبق ذلك إعلان أنصار الله مطلع أكتوبر الماضي وصول مفاوضات تمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدود، وذلك في ظل اشتراط الجماعة لدفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك مستشار وزارة الإعلام أستاذ توفيق الحميري. بعد تحية، هل بالفعل ستستأنف جماعة أنصار الله هجماتها ضد التحالف العربي؟
فيما يتعلق بعودة الخيارات العسكرية، كل الاحتمالات واردة، هنالك ما يستدعي عودة هذه الخيارات، وهنالك من يريد أيضا جر المنطقة إلى عودة المواجهات، ولكن بصورة أكبر. أعتقد بأن الأمريكان والبريطانيين يبحثون عن عودة الحرب بشكل أساسي، بينما ليس في مصلحة السعودية والإمارات وتحالف العدوان بشكل عام من هذه العودة. ولكن إذا كان الأمريكان والبريطانيون هم من يبحثون عن عودة هذه المعركة أو عن عودة الحرب إلى التصعيد، فأعتقد أنها ستكون على رؤوس أمريكا وعلى رؤوس البريطانيين، وسيكونون هم من جنوا على قواتهم الموجودة في المنطقة.
ما الإجراءات التي ستتخذها جماعة أنصار الله؟
بالنسبة لنا كما ذكرت لك بأن الخيارات لدينا أو أمامنا متاحة، وهنالك استعداد متكامل على توجيه الضربات لكل من يريد أو يحاول أن يعيد إشعال المعركة في الجزيرة العربية وفي سواحل الجزيرة العربية. عندما يبحث البريطاني والأمريكي عن عودة هذه المعركة، فعليه أن يدرك بأنها ستكون قواته أو قواتهم المتواجدة في إطار الجمهورية اليمنية والتي تمارس العدوان بشكل أو بآخر على الشعب اليمني هي الهدف الأول للقوى الصاروخية وللقوى البحرية ولأيضا الطيران المسير.
لماذا إذن تعثرت مساعي تجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي؟
بشكل واضح وبدون أي مواربة، التدخل الأمريكي هو من يعرقل أي خطوات متقدمة للوصول إلى تفاهمات وبداية حلول منذ العام 2016 إلى اليوم، والأمريكان هم المعرقل الأول للوصول لأي تفاهمات أو مقاربات حقيقية.
هل يمكن أن تتجدد المساعي لتجديد أو تمديد أو توسيع الهدنة مرة أخرى؟
المساعي مستمرة، ولكن تبقى طالما أن القرار السعودي والإماراتي يرضخ للأمريكي والبريطاني فتعتبر هذه المساعي مجرد خطوات غير جادة. وبالنسبة لنا لدينا خطى جادة نحو تحقيق السلام، نحو الوصول للسلام المشرف، ولكن إلى حد الآن ما لمسناه من الأمريكي والبريطاني ومن يتبعهم بأنهم لا يريدون حقيقة التوصل إلى السلام، هم ينظرون إلى السلام بطريقة الاستسلام، وهذا المستحيل بالنسبة لنا وللشعب اليمني الذي يقف خلف القيادة بكل جد ومستعد أي خيارات تتخذها أو قرارات تتخذها القيادة فإنه جاهز للتنفيذ.
ما هي الشروط التي إذا تحققت ستوافق حركة أنصار الله لقبول الهدنة إذا تجددت؟
هذه النقاط طرحت منذ أكثر من عام من قبل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ومتعلقة بثلاث نقاط جوهرية وأساسية. النقطة الأولى إيقاف العدوان نهائيا، النقطة الثانية إنهاء الحصار، النقطة الثالثة مغادرة كل الأراضي اليمنية والتعهد بعدم التدخل وإعادة الإعمار.
كيف سيكون رد فعل الشعب اليمني تجاه ما يحدث وما سيحدث أيضا، خاصة وأن علي الحوثي أشار أن الشعب سيؤيد أي خيار تتخذه القيادة؟
نحن منذ العام 2014 قلنا وكانت هنالك 10 دول تتدخل في الشأن اليمني وتسمى بالدول العشر الراعية لما كان يعرف بالمبادرة الخليجية. خرج الشعب اليمني قائلا بالعشر ما نبالي، واليوم نقول بال17 وبال21 دولة وبتحالف وارسو أو بمؤتمر وارسو الذي عقد من أجل التطبيع، ونحن أيضا لا نبالي، مستعدون لكل الخيارات التي يقترحها ويتخذها القيادة، يقترح من قبل الشعب، وهي مطالب شعبية أصلا ومطالب تواكب الإرادة اليمنية في نفس الوقت ويلاقيها قرار من قبل القيادة، ونحن جاهزون للتضحيات وجاهزون لكل خيارات تتخذ. ما كان قبل 4 إبريل، ما الوضع الذي كان عليه اليمنيون قبل 4 إبريل يختلف عن اليوم تماما. اليوم الجهوزية والقدرات أصبحت مضاعفة خلال 6 أشهر فقط الماضية أو 7 أشهر الماضية.
ما هي المطالب التي اقترحتها جماعة أنصار الله من الأمم المتحدة وقالت الأخيرة أنه من الصعب تنفيذها، ولماذا تم القول أنه من المستحيل أو من الصعب تنفيذ ذلك؟
قد تحدثوا عن أنه عندما طالب اليمنيون بإعادة ترتيب وضع المرتبات بأن هذا الأمر مستحيل، واعتقد بأن المستحيل هو عملية سرقة الثروات اليمنية وأن يبقى اليمنيون يتضورون جوعا، يقومون بالمستحيل هم ويحاولون فرض المستحيل على الشعب اليمني، بينما اليمنيون لم يطالبوا بشيء خارج إطار الحقوق أو مطالب تعجيزية. عندما يكون من حق الموظف اليمني أن يستلم مرتباته من ثرواته النفطية والغازية وغيرها يعتبر هذا مستحيل. أعتقد بأن هذا القبول بمثل هذا الكلام هو المستحيل بحد ذاته.
حركة أنصار الله هددت بمهاجمة دول التحالف العربي، فما انعكاسات ذلك على الوضع العسكري؟
أعتقد بأنه سيكون وبال ونكال على السعودية والإمارات والقوات الأمريكية والبريطانية المتواجدة في المنطقة. ما يمتلكه الشعب اليمني وما تمتلكه قواتنا المسلحة اليوم يفوق تصورات تحالف العدوان بشكل كبير، وما عرض في 21 سبتمبر الماضي ليس إلا جزء بسيط من التقنيات التي باتت في إطار قدرات القوات المسلحة وتحت جاهزية التنفيذ.
إلى أي مدى تضغط الحركة على الأطراف للقبول بتمديد الهدنة بشروطها هي؟
الهدنة 3 شروط وضحت بشكل بسيط جدا. هذه الشروط، هذه المحددات كانت تتحدث عن وجود فتح مطار صنعاء وفتح الطريق السفن التي يتم احتجازها من قبل الأمم المتحدة، فتح الموانئ، بالإضافة إلى صرف مرتبات الموظفين. أعتقد بأنها منصفة جدا مع بالتزامن مع وقف عمليات السرقة والنهب التي تقوم بها الإمارات والسعودية والشركات النفطية التي وقعت التزامات لا تعني الشعب اليمني مع تلك الدول المعتدية على الشعب اليمني.
ما هي الخيارات التي أشار لها عضو المجلس الأعلى السياسي المشكل من أنصار الله في صنعاء محمد علي الحوثي، ولماذا لا يتم تقديم رؤية تتناسب مع كل الأطراف؟
الخيارات بمعنى بشقيها، خيارات سلام نحن جاهزون لها إما واستجابة لمطالب الشعب اليمني، فنحن جاهزون أيضا لنكون جادين في الدخول في عملية سلام أو إعادة تجديد هدنة بشكل أو موسع، بينما إذا لم يستجيبوا لن نبقى في وضعية لا هدنة ولا سلام، بل سنتجه إلى خيارات عسكرية. وأعتقد بأن المعركة لن تنتهي، ومن المتعارف والمعلوم عن أي هدنة هي وضع مؤقت، وبالنسبة للمعركة ما تزال مستمرة.
أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميري مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا من صنعاء. وتسيطر جماعة أنصار الله منذ سبتمبر أيلول 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 من مارس آذار 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة. على الجانب الآخر، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة أنصار الله لمعرفة حالات الخزان النفطي العائم صافر، والذي يخزن فيه أكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، وينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر قبل البدء بتنفيذ خطة الأمم المتحدة لإفراغه. جاء ذلك في تصريحات الوزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي خلال لقائه على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ المصرية، سفير التنمية المستدامة بالخارجية الهولندية رينيه فان هيل. وقال الشرجبي إن الحكومة اليمنية تثمن جهود هولندا في دعم تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، وشدد على أهمية مواصلة الضغوط على الحوثيين في ظل استمرار تعنتهم ومنع الوصول إلى صافر والتأكد من حالته وكمية النفط على متنه قبل الشروع في عملية الإنقاذ على حد قوله. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة أستاذ أنور الأشول الكاتب والمحلل السياسي اليمني. بعد التحية، إلى متى تبقى أزمة خزان نفط صافر مستمرة في ظل ما يحمله بأكثر من مليون برميل؟
يعني خزان صافر هذا يمثل كارثة فعلا بيئية مهمة جدا، وللأسف لن يتم حل هذا الموضوع إلا بالضغط المتواصل على جماعة الحوثية لإفساح المجال المنظمات الدولية ولإفراغ هذه السفينة من حمولتها حتى تبدد المخاوف بشأن التلوث البيئي أو الكارثي الذي سيحدث في البحر الأحمر. بطبيعة الحال هي تمثل ورقة ضغط تستغلها جماعة الحوثية في وجه العالم أجمع، يعني لأن الكارثة ليست يعني محلية فقط، ولكنها تصبح كارثة عالمية وإقليمية فيما لو سمح الله حدث وأن انفجر هذا الخزان أو تسربت الوقود من خلاله إلى مياه البحر الأحمر. الأمر هنا معقد قليلا، يعني تجد في هذه السفينة ورقة مهمة بالنسبة لهذه الجماعة استمرار الابتزاز المتواصل يعني منذ أن أوجدت هذه الأزمة أساسا.
دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للضغط على جماعة أنصار الله لمعرفة حالة الخزان النفطي العائم صافر، ما هي إذن خطة الأمم المتحدة لإنقاذ هذا الخزان؟
هو سبق أن وضعت الأمم المتحدة خطة وحاولت جمع أموال بشأن القيام بمهمة يعني كبيرة جدا فيما يتعلق بتفريغ الخزان، أو للأسف هو لم يكن المجتمع الدولي صادق في التعامل مع هذه الكارثة بشكل كافي بحيث أن يستكمل إجراءات إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه السفينة أو إنقاذ البحر الأحمر من هذا التلوث. الأموال التي جمعت كانت ضئيلة كما جاءت في التقارير يعني تقارير المنظمات وتقارير جهات رسمية بأن ما جمعته الأمم المتحدة أو ما تحاول جمعه لم يكن يعني بالشكل المطلوب، ولا زالت هناك جهود في محاولة أو محاولات كثيرة لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال بحيث يستطيع الخبراء يعني أو الجهات المعنية بإخراج اليمن من هذه الكارثة وإخراج المنطقة برمتها من هذه الكارثة. لو كان هناك اهتمام أكبر من جانب الأمم المتحدة أو من جانب الجهات المعنية في الأمم المتحدة بشأن هذا الخزان لكان حلت هذه المشكلة من وقت مبكر، ولكنها تركت الأمر وتساهلت فيه، وأصبح اليوم يمثل قنبلة موقوتة في وجه العالم فيما لو استغل الحوثي هذا الخزان وقام بتفجيره أو لا سمح الله أيضا تسربت منه المواد البترولية. وأمر يعني كهذا محير حتى للمتابعين والمراقبين والمهتمين بالشأن اليمني، أنه يعني هناك أزمة، هناك كارثة عالمية ستحدث، وهناك قنبلة موقوتة موجودة يعني في الساحل في السواحل اليمنية، ويوم عينيها العالم والجهات المعنية في الأمم المتحدة أمام مثل هذه الكارثة، بينما تهتم يعني بهوامش أخرى ليس لها يعني أي أهمية قصوى. يعني نحن أمام كارثة حقيقية، كارثة بيئية، كارثة يعني في حال ما انفجرت ستمثل يعني أكبر كارثة ربما في تاريخنا المعاصر. للأسف الحكومة أيضا يعني لم تمارس دورها بالشكل الكافي بحيث تستطيع أنها تضغط على الجانب الإقليمي، الجانب الأممي، الجانب الدولي، يعني كل ما تستطيع عمله من أجل هذا الموضوع وتضعه عنوان بارز وعريض كأولويات للحكومة، لأن الكارثة يعني تمثل يعني الكارثة ليست اليمن وحدها ستكتوي بنيرانها، بل هناك المنطقة برمتها. ففيما لو حدثت ضغوط حقيقية ومارست الحكومة دورها وأيضا المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، لا توصل العالم إلى حل مشكلة صافر. مشكلة صافر يا سيدتي لا زالت يعني تمثل القنبلة الموقوتة كما قلت، يعني ممكن في أي لحظة أنها تنفجر، وممكن في أي لحظة أنها يعني تحدث الكارثة البيئية التي لا سمح الله ستؤثر بشكل كبير جدا على يعني المنطقة برمتها.
ولكن ما أشكال الضغوط التي تمارسها الحكومة اليمنية على جماعة أنصار الله خاصة وأنك ذكرت أنها لم تمارس دورها بشكل كاف أو كامل للتأكد من حالة الخزان وكمية النفط على متنه قبل الشروع في عملية الإنقاذ؟
يعني هناك أشكال كثيرة جدا، مثلا استغلال يعني الدول التحالف، دول التحالف تستطيع أن تلعب دورا كافيا في الضغط على أو في تأدية دورها فيما يتعلق بجمع المبالغ المالية المطلوبة التي تبحث عنها الأمم المتحدة حتى أو تتخذ منها ذريعة بأنها لم تستطع تحقيق يعني المبلغ المطلوب لإنقاذ هذه الباخرة، أو تستطيع أيضا هناك يعني وسائل أخرى تستطيع الحكومة أنها مثلا في محافلها الدولية أنها أيضا تضغط على المنظمات الدولية، تستطيع أيضا الحكومة أنها تتحرك في اتجاه يعني يعني ليس عنوانا رئيسيا في من أولويات الحكومة، فما بالك أنها تستطيع في كثير من الوسائل الضغط التي تستطيع أن تمارسها الحكومة. يعني الحكومة هي يعني الآن تحت مظلة التحالف يفترض أنها تلعب دور مهم جدا وتضع هذه من أولوياتها القصوى. يعني أنت في مرحلة خطرة فيما يتعلق في بآخرة صافر المملوءة بالوقود، ولها سنوات وهي يعني تمثل تؤرق اليمنيين وتؤرق العالم يعني، ولكن الحكومة أنا كما راقب وأتابع لا تؤدي هذا الدور المطلوب ولا تستطيع ولا تقوم بدورها في مسألة الضغوط حتى على المستوى الإقليمي، فما ذلك أنها يعني يعني أنها يعني لم تستطع حتى يعني تحرك ساكن في هذا الجانب. يعني أنا أقول ضغوط في وسائل كثيرة للضغوط، ضغوط فيما يتعلق أنها تضع هذا يعني الأمر يعني ضمن المخاطر والأولويات الهامة والقصوى لتخليص العالم من هذه الكارثة، وأيضا تخليص اليمن إذا كان هناك أهمية بالنسبة لليمن بالنسبة للحكومة في هذا الجانب. لكن للأسف أنا أتابع أنها ما تؤدي دورها كما يجب. يعني
هل ستضغط الأمم المتحدة على جماعة أنصار الله بالفعل، وهل هي مقصرة في تنفيذ خطتها لإفراغ الخزان حتى الآن؟
استغلال مسألة المفاوضات والهدنة المتكررة والضغوط الأممية فيما يتعلق ب يعني فترة الهدنة القائمة حاليا، يعني من هذا المنطلق تستطيع أنها تضغط على جماعة الحوثي فيما يتعلق بهذا. يعني تخيلي أنه لم تستطيع الأمم المتحدة حتى تقترب أو المنظمة أنها تقترب أو الجهات المعنية أنها الخبراء أنهم يقتربون من هذا الخزان، يعني وتتحكم به جهة يعني عديمة المسؤولية، لا يهمها يعني كارثة بيئية أو يهمها العالم وترمي يعني عرض الحائط بكل قرارات أو يعني نشاط في هذا الجانب. للأسف جماعة الحوثية هي بالنسبة لها مريح الأمر هذا، يعني أنه لا يمارس الضغط الكافي من جانب الأمم المتحدة، أو حتى تستطيع الأمم المتحدة أن تقوم بالتزاماتها الإنسانية، يعني لا نقول حتى مثلا العملية أو لكنها الجانب الإنساني حتى لم تزم به يعني ويعني وتركت الأمر. الأمم المتحدة قادرة أنها تضغط مثلا على الجهات الممولة أنها تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بجمع الأموال الكافية ل يعني إخراج اليمن من هذه المحنة يعني، لكن كما نلاحظ أنها تضغط في اتجاه يعني السلم ووقف الحرب ووقف إطلاق النار، هذا أكبر من إطلاق النار وأكبر من الحرب هذه الباخرة كما ذكرت. يعني أنت أمامك باخرة فيها مليون برميل من النفط، تخيلي يعني يعني في وسط البحر، يعني ماذا عن الأحياء البحرية، ماذا عن الكارثة البيئية التي تحدثها، ماذا عن السفن التجارية التي تمر بهذا الممر المائي المهام. يعني نحن أمام مشكلة حقيقية الأمم المتحدة لم تتعامل معها بالشكل المطلوب، وحتى كما قلت أنها لم تستطع تصل إلى المبالغ كما كانت تقول بأنها يعني تريد تصل إلى حوالي 70 مليون دولار تقريبا أو أكثر من هذا قليلا. يعني هذا المبلغ التافه مقابل الكارثة البيئية الكبيرة لم تستطيع جمعه، لأنه لا يعني لا يمثل أولوية بالنسبة لها لا الحكومة ولا الأمم المتحدة ولا بالنسبة للحوثي، هو يعني لديه ورقة يلعب بها كيف ما شاء، وهذا الواقع الذي للأسف نواجهه.
هناك ضغوط مختلفة تمارس على جماعة أنصار الله، هل ستستجيب هذه الجماعة لهذه الضغوط؟ وإذا لم تستجب هل هناك خطوات بديلة؟
هو لا يوجد خطوات حقيقة بديلة، لكن أنا أشك هكذا بأن جماعة الحوثية أوجدت غرفة عمليات في البحر الأحمر داخل السفينة هذه نفسها، يعني وهذا حقيقية، يعني إذا 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 صحت التقارير التي قرأتها أو اطلعت عليها من قبل مختصين ومهتمين بهذا الأمر، أن ربما حولت جماعة الحوثي هذه الباخرة إلى غرفة عمليات للتحكم بالشواطئ والسواحل اليمنية. يعني والدليل أن هناك بعض العمليات التي كانت تتم أو تنفذها جماعة الحوثي في شريط البحر الأحمر ضد مثلا المقاومة الوطنية وضد الجيش الوطني وضد حتى يعني تهدد يعني البواخر العالمية، يعني يعني حتى عندما استطاعت أنها تحتجز السفينة الإماراتية، يعني كل هذه الأعمال التي تمت أو ارتكبتها جماعة الحوثي لا شك أنها من منطلق أكيد هناك غرفة عمليات يعني متواجدة في داخل السفينة هذه، داخل سفينة السافرة، وإلا كيف استطاعت أنها تتحكم في كل هذا الأمر إن لم يكن لديها تواجد في البحر الأحمر، يعني خاصة وأن معظم ساحل البحر الأحمر تحت سيطرة، سواء كان سيطرة من القوات اليمنية المشتركة أو من القوات التحالف. هذا المنفذ أو هذا الأمر يعطينا فكرة عن أهمية الباخرة الصافر بالنسبة للحوثيين كورقة ضغط، وأيضا يعطينا جانب سلبي فيما يتعلق بعدم يعني إحداث يعني فجوة في التعامل حقيقيا مع هذه الكارثة مع صافر. الضغوط التي مارستها الأمم المتحدة لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن نقول أنها أدت واجبها، لا، أن يعني كل سنة تمضي نجد أن الموضوع لم يتحرك، لم يتقدم إلى الأمام، لم يعني يحدث اختراق في هذا الملف. هذا الملف لا زال معقد، ولا زال يمثل كارثة لليمن وكارثة للمنطقة، ولا زالت هناك، لا يزال هناك للأسف يعني تغاضي وغض الطرف، وكأن الأمر لا يعني الجميع إلا بعد وقوع الكارثة. أنا أقول بأن الأمم المتحدة إذا ما استطاعت أنها تمارس على الحوثيين هذه الضغوط، وإذا ما استطاعت الحوثيين يعني وهم قادرين أن يمارسوا الضغوط بشتى الوسائل يعني، وقد تستجيب الجماعة الحوثية، جماعة الحوثية يقولوا أنه نحن يعني ليس لدينا أي مانع، ولكنها تبحث عن المال، يبدو هكذا يعني أنها بحاجة إلى أموال طائلة فيما يتعلق ب ساحة المجال يعني الجهات المختصة في التعامل مع هذه الكارثة، هم بحاجة إلى للأموال حقيقة يعني، وحاول تسريب الموضوع بشكل أو بآخر أنها تحولها إلى يعني إلى ملف للابتزاز المالي، للابتزاز السياسي، لتقديم بعض التنازلات من الأطراف الحكومية اليمنية الأخرى في يعني مسائل شائكة يمكن أن تتحلحل إذا ما أخذ الأمر على محمل الجد، سواء كان من قبل الأمم المتحدة أو من قبل الجهات المعنية الأولى التي ستكتوي بنيران هذه الكارثة. وأنا أتحدث هنا عن المنطقة الإقليمية بشكل عام، يعني إذا ما يعني وضعوا هذا الأمر على محمل الجد يمدد الحوثي باستفزازه ويعني يتطاول أكثر فأكثر، وهي بالنسبة له ورقة إذا ما أحسن استغلالها بالتأكيد أنه سيفقد مثل هذه الورقة، من الصعب أنه يفقدها إذا لم يكن هناك بعض من التنازلات، بعض من بمعنى أنه ماذا يريد الحوثي مقابل ما هو الثمن الذي لا بد أن يعني تدفعه الأمم المتحدة أو المنطقة الإقليمية أو حتى الحكومة من التنازلات أو من غير التنازلات مقابل أنها تخلص العالم من هذه الكارثة.
ما الدور الذي تقوم به هولندا، وهل هو كاف لمواجهة المخاطر التي سيتسبب فيها خزانة نفط صافر جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة؟
هولندا ربما الوحيدة التي تهتم بهذا الجانب على اعتبارات إنسانية، لأنها حقيقة يعني تهتم بالشأن اليمني خاصة فيما يتعلق بالمياه ومساعدتها في هذا الجانب، و يعني الدعم والمساندة التي تقوم به دولة هولندا حقيقة ملموس إلى حد كبير يعني، وخاصة التكاليف المحلية والدولية تقول ذلك، لكن أيضا يظل أيضا منحصر في إطار توجه أممي عالمي. فهولندا هي يعني مع هذا التوجه الأممي العالمي، وإن كانت ليست وحدها قادرة على ممارسة هذه الضغوط، هناك جهة وحيدة تستطيع أنها تجعل الحوثي أن يخضع لمسألة الفحص والاختبار وإخراج الباخرة هذه من السواحل، وهي إيران. إيران هي الوحيدة التي قادرة أنها تضغط على جماعة الحوثي، بل تأمرها إذا صح التعبير أنها تتعامل مع هذا الملف بإيجابية. هولندا هي مثلها مثل غيرها من الدول المساعدة والدول التي تهتم بالدول النامية ومشاكل الدول النامية فيما يتعلق بالمياه وغيرها وحتى بالتلوثات البيئية، ولكنها أمام هذا الملف عجزت أنها تستطيع أن تتقدم إلى الأمام أو تستطيع أنها تمارس أي ضغوط في هذا الاتجاه.
أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ أنور الأشول، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا من القاهرة. إلى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقة ملفات ساخنة لهذا اليوم، كان معكم فيها نوران عطلة. للمزيد زور موقعنا عبر الإنترنت sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.